بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في إعراض المشهور الذين ذهبوا إلى التخيير عن العمل ب روايات خروج أهل مكة إلى عرفات التي هي صريحة في تعين القصر عليهم مع عدم إرادة الرجوع إلى اليوم، بل ولا لليلة الحبيت ليلة وليلتين وأكثر في الإذن خارج مكة، وبالتالي يتعين عليهم القصر. وخروجهم كان بمقدار يعني 22 فرسخ، مش يعني 24 فراسخ وليس بمقدار 8 فراسخ. لو كانت 8 فراسخ امتدادية ما فيش مشكلة يعني، وإنما كانت حينئذ دون 8 فراسخ امتدادية، كانت 4 ب4 تلفيقية، ولم يكن هنالك عود ورجوع ليوم في البحر. إذا حاصل الذي فذهاب المشهور إلى التخيير في البيان، المشهور المتقدمين إذن نحو إعراض عن مثل هذه الروايات في البيان، هذا الإشكال الذي يستشكل به. فبالتالي على رئيس الخوء قلنا لا يضر، لأنه عنده وثاقة المخبر عن نحو الموضوعية والشرطية في البيان، وإنما على رأي من يرى أن وثاقة المخبر أخذت على نحو الطريقية في البيان لإحراز الواقع ولاستكشاف واستعلام الواقع في البيان، أو الوثوق بالصدوري اللي هو عند الشيخ الأعظم رحمة الله عليه وعليه أغلب الأصوليين المتأخرين عنه. هذا حاصل الإشكال، والجواب عن هذا الإشكال أولا وثانيا، وإذا بدكم كميني ثالثا نفشني. أولا أن صغرى الإعراض غير محرزة في البيان، لأنه نحن الإعراض منشأه هو ذهاب المشهور إلى القول بالتخيير، مضافا إلى من قال بوجوب الإتمام، لأنه من قال بوجوب الإتمام أهمله كليا، ومن قال بالتخيير أيضا التخيير ما بيلتئم مع هذه الروايات في البيان. هذه هي الدعوة، يعني الأساس والعمدة على المشهور اللي ذهبوا إلى التخيير. نقول المشهور الذين ذهبوا إلى التخيير كلامهم حينئذ وتوجيههم وتحقيقهم وتقريبهم للوجه بدعوة التخيير حينئذ لا يشتمل على الإعراض عن روايات خروج أهل مكة إلى عرفات، وسوف يأتي ضمن الوجه الثاني والوجه الثالث ما ينفع في ذلك. مثلا بالنسبة للوجه الثاني، الجمع بين روايات الطائفة الأولى الآمرة بالتمام فقط وفقط بصورة الثمانية الامتدادية في البين تعيينا، والروايات الآمرة بالقصر حينئذ تعيينا في البين بالنسبة للطائفة الثانية، الجمع فيما بين هذه الروايات كان هو منشأ حينئذ القول بالتخيير في البين. وإذا من جملة الأوجه التي يستدل به، ما قلت لكم بذمتي ثلاث أوجه في البيان، ومضى معنا الوجه الأول وبصدد حينئذ نقاشه في البيان. في الوجه الثاني سوف يأتي أن منشأ التعارض إنما هو ظهور كل من الطائفتين في التعيين، مو أساس حينئذ ظهور كل من الطائفتين في الثمان فراسخ الامتدادية وفي الأربعة فراسخ، بل تعين القصر هنالك فقط وفقط في صورة ما لو سلك 8 فراسخ امتدادية، وهذه تعين القصر فيما لو سلك 4 فراسخ حينئذ امتدادية ليس إلا تعين القصر، كان منشأ التعارض ذلك. فحينئذ نرفع التعارض برفع اليد عن منشأه اللي هو الإطلاق التعييني كما سوف يأتي في الوجه الثاني، وبالتالي حينئذ نبقي على أصل وجوب القصر عليه، ولكنه لا يكون تعيينا. ليش لا يكون تعيينا؟ فرارا حينئذ من محظور المعارضة في البيان، لأنه منشأ التعارض ليس أصل ظهور أخبار الطائفة الثانية والأربعة فراسخ في وجوب القصر، بل في تعين، في وجوبه تعيينا. وأما الوجوب التخييري فبإذن الله ما في تنافي فيما بينه وبين روايات الطائفة الأولى على ما سوف يأتي في الوجه الثاني. هون حينئذ ما نصرف عنا التعارض، ونصرف عنا إعراض من المشهور الذين قالوا بالتخيير لو كان الوجه والمستند الذي استندوا إليه. هذا حينئذ وانصرف حينئذ منهم إعراض عن روايات خروج أهل مكة إلى عرفات، بل عملوا حينئذ بمضمونها وحافظوا عليها ووقفوا على خاطرها في البين، وبالتالي فقط رفعوا اليد عن ظهورها في التعيين، تعيين القصر. في وجوب القصر ثابت بس ليس تعيينيا، إذا ما كانش تعيين شو اللي حيكون حينئذ التخييري في البين. وبها جمعوا بين روايات الطائفة الثانية وروايات الطائفة الأولى، مش فقط وفقط روايات خروج أهل مكة إلى عرفات، كل الروايات التي أمرت بالقصر تعيينا فيما لو طوى أربعة فراسخ، هي روايات الطائفة الثانية بعبارة أخرى في البين. هذا حاصل الجواب الأول. فصغر الإعراض حينئذ غير محرزة وغير محققة وغير منقحة في البحث. ثاني سلمنا أنه في إعراض، وقلنا أن مستند المشهور المتقدمين ليس هذا الوجه، بل وجوه أخر في البحث، وشيء من تلك الوجوه لا يلتئم مع التزامهم ومع قولهم وعملهم بروايات الطائف، روايات خروج أهل مكة إلى عرفات. سلم بإذن بذلك وما فيش أي إشكال. لكن الإعراض مر معكم على شقين وعلى نحوهم. مر في عندك إعراض صناعي مدركي، وأخرى عندك لا، إعراض هيك تعبدي أعمى الذي يقضح ويوجب الوهن والخلل في سند الدليل، إنما هو الإعراض الثاني، وهو أن هذه الرواية يعني من أصدق ومن أتم الروايات في البيت، وبمرأة وبمسمع منهم ولم يعملوا بها، مو استناد حينئذ إلى دليل آخر، لا موجود ومع ذلك ما عملوا به. موجود عندهم روايات حينئذ أنه لليلتين، أنه إذا كان مطوقا فهو لليلتين في البيت، وبمرأة وبمسمع منهم ومع ذلك تركوها، مو أنه حينئذ جمعوا بينها وبين روايات أخرى، أو أنهم ألقوا المعارضة بينها وبين كذا أو لا لا لا، هكذا ابتداء حينئذ أعرضوا عن هذه الرواية قطعا. هذا الإعراض يوجب الوهن حينئذ بالنسبة لي وضعف السند في البحث. وإن شئتم قلتم هذه الوثاقة التي هي طريق للواقع سوف حينئذ يضمحل ويضعف حينئذ ملاك الحجية فيه، اللي هي الكاشفية وإراءة الواقع وطريقيته إلى الواقع في البحث. أما إذا كان من النحو الأول وهو إعراض مدرسي أو فقل إعراض صناعي في البحث، فحينئذ نحن بدنا نرجع لهذا لنشوف ليش أعرض، ليش يمكن أنه عملوا مثلا بروايات الطائفة الأولى وأهملوا الروايات، يعني هم تمسكوا بحرفية الثمانية الامتدادية في البحث، خلنا نفترض مثلا، أو لا هذه الروايات روايات الطائفة الآمرة لأهل عرفات إذا خرج أهل مكة إذا خرج عرفات الآمرة حينئذ بتعيين القصر عليهم لم يفهموا منها، يعني أشياء حينئذ محط صناعية، فيكون الشأن حينئذ في تلك الوجوه الاجتهادية التي على أساسها لم يعملوا بهذه الرواية. نعم تعبد أنه رواية موجودة ودلالاتها التامة وسندها التام، ومع ذلك نحن ما بدناش نعمل شيء،
وصل لهم شيء لمسألة.
يعني بعبارة أخرى في نقطة، يعني في ارتكاز لدى أحد الفقهاء، لا سيما فقهاء العصر النص أو القريبين منه، أنه في خلل حينئذ، في وهن في مكان ما أوجب إعراضهم عن هذه الرواية، رغم أن هذه الرواية بمرأة وبمسمع منه. بخلاف الصورة الثانية، لا الصورة الثانية لم يعملوا بهذه الرواية استنادا لكذا، لم عفوا بالصورة لم يعملوا بهذه الروايات استنادا لكذا، لم يعملوا بها لأنهم ألقوا المعارضة أو لأنهم وجدوا لها مخصص أو كذا. ففي مثل هذا الحال يعني الإعراض المدركي وإلى آخره، ليش لا يوجب؟ لأنه يكون المعيار هو في هذا المدرك لأوجب الوهن وعدم عمل بالرواية. ساعتها بدنا نيجي نشوف حينئذ شو منشأه حينئذ في البين، حتى نرى أنه يمكن أن يؤخذ به أولا. هيدا السهم. ثالثا وقت نقول انه حينئذ الاعراض يوجب بالواهن والضعف وانه ملاك الحجية اللي هو الطريقية والكاشفة وإرادة الواقع بده يضعف يضمحل في أبين، هذا وين بيتم بمثل روية او بروايتين واضح. اما اذا كان عندنا كم هائل من الروايات 7-8 روايات في ألبان واضح، وهذه الروايات كشفت عن سيرة عملية كانت مستمرة من عصر الرسول صلى الله عليه وآله الى عصر الكيت والكيت وحتى عصر فلان اللي بقي 6 سنوات حينئذ من خلافته حتى والى اخره، فهيدي يعني وين فينا حينئذ نجي نقول انه في اعراض ومدري شو الى اخره. يعني بعبارة اخرى الاعراض يوجب الوهن اذا كان عندك رواية او روايتين، يعني عندك كم من الفقهاء موجود هذه الرواية نصب اعينهم ومع ذلك حينئذ شو لم يعملوا به. اما عندنا لا، باب طويل عريض في خروج اهل مكة الى عرفة، باب طويل عريض يسألوا عن التقصير في كم فيقول له في بريد الا تهر اهل مكة اذا خرجوا الى او التوبيخ والتجديد حينئذ واي سفر اشد من هذا كله حينئذ. مش روايتين، روايات كثيرة. يعني بعبارة اخرى الاعراض يمكن بضعف حينئذ قوة الكشف برواية او بروايتين، او اما بهذا الكم الهائل من الروايات، هذا الكم الهائل من الروايات في البيان. مش رح نقول انه في تواتر، ما رح نوصل لحد دعوة التواتر في البيان، بس هذا الكم الهائل من الروايات والاخبار المستفيضة في خروج اهل مكة الى عرفات في البيان، القوة الكشف فيها حينئذ سوف لا تتضاءل ولا تضمحل بسبب وبموجب إعراض المشهور عنها بمعزل حينئذ عن نكتة الإعراض أنه إعراض صناعي أو أنه إعراض تعبدي في البين لاستنادا لنكتة بمعزل عن ذلك. مع هذا حينئذ هذا اللون من الإعراض لا يوجب الوهن في المقهى. هذا الجواب الثالث عن هذه عن هذا الإشكال. وبالتالي روايات خروج أهل مكة إلى عرفات، بل روايات الطائفة الثانية وهو أن التقصير يكون في 4 فراسخ، وبالتالي بدأ 4 لأنه مقيدة برواية الطائفة الثالثة أنه فيما لو رجع أيضا 4 فراسخ وإلى آخره. هذه الروايات حينئذ تكون تامة في البين ولا يوجد إعراض عنها حتى لو ذهب مشهور المتقدمين إلى القول بالتخيير فيها. هذا كل ما يرتبط بالوجه الأول مع الإشكال بمسألة الإعراض ومشو الأخري والجواب عنه. الجواب الوجه الثاني وهو أن روايات بالنسبة لسواء الطائفة الثانية أو الطائفة الثالثة اللي هي الروايات الحاكمة في البين، بريد ذاهب وبريد جائن في البين، وهي مطلقة حينئذ لم تقيد بخصوص الرجوع ليومه، وبمعزل عن أنه قيدت بخبر محمد المسلم أو مضمرة سماعة، بمعزل عن هذا وتقدم هذا الكلام فيه، هذه الروايات حينئذ في البين هذه حينئذ ظاهرة في وجوب القصر عليه وفي وجوبه تعيينا في البحث، أنه يجب عليه القصر وهذا الوجوب وجوب تعييني في البحث. طيب في المقابل هلأ إما نحكي بالمخصص والمقيد لها من قبيل رواية محمد المسلم ومضمرة سماعة التي تقول أنه حينئذ ليس عليه القصر في البين إلا إذا شغل يومه ولا يكون شاغلا ليومه إلا بأن لا يفصل بين الذهاب والإياب بفاصل. هودي في 4 فراسخ مو في 8 فراسخ في ألبان. واضح؟ إما هذا اللي هو التخصيص وإذا تقدم الحديث به، أو أنه لا نقول بأنه استحكم التعارض، لأنه نحن فيما سبق ما أشرنا شو اللي وصلنا لأنه سوف يستحكم التعارض بين تلك الروايات الآمرة بالقصر تعيينا في صورة اتصال الإياب بالذهاب وعدم الفاصل بينهم، يعني بالرجوع ليومه أو لليلته في البين كما هو مضمون رواية محمد بن مسلم فقد شغل يومه أو مضمر سماعة مسير اليوم. واضح؟ إما أنها بدها تقيد أو لا بده يستحكم الطعر. مش هيك؟ يأتي حينئذ ويسأل إنه شو منشأ حينئذ التعارض فيما بينهما؟ هل أصل حينئذ ظهور روايات خروج أهل مكة إلى عرفة ظهورها في وجوب القصر أو لا؟ كون هذا الظهور في وجوب القصر تعيينا أنه متعين عليهم التقصير في الله. لا، لأنه لو قلنا أنه يجب عليهم القصر ولكنه ليس واجب عليهم تعيينا بل مخيرا بين القصر والتمام حينئذ في البحر، فإذا ما بتني في حينئذ روايات الطائفة التي أمرت بالقصر فقط وفقط في صورة اتصال الإيابة بالذهاب في البيت، اللي هي من قبيل رواية حمد مسلم ومضمرة صناعة في البيت. ليه؟ إنه إذا كان هذه أوجبت حينئذ القصر ولم يكن إجابه التعيين، بل مخير بين القصر والتمام في صورة عدم الاتصال، في صورة الاتصال يتعين عليه القصر، في صورة عدم الاتصال بفاصل ليوم أو لليلة في البيت فلا يتعين عليه حينئذ القصر، بل يكون مخير بين القصر والتمام، يكون حينئذ قد عملنا بمفاد ومضمون رواية محمد مسلم ومضمرة صناعة في البحر، وبالتالي لا يكون هنالك طعار. وبعبارة ثالثة، منشأ التعارض فيما بينهما ظهور أخبار خروج أهل مكة إلى عرفة ظهورها في تعين القصر عليه، ظهورها في تعين القصر عليهم في البحر. إذا ليش؟ فبالتالي إذا بدنا نحن نعالج هذا التعارض فنرفع اليد عن منشأ حينئذ التعارض، ومنشأ التعارض هو الظهور في تعين القصر. إذا رفعنا إيدنا عن هذا الظهور في تعين القصر شو رح يبقى لدينا؟ سوف يبقى لدينا حينئذ ظهور هذه الروايات في وجوب القصر لكن من دون التعيينية فيها. ليش رفعنا إيدنا عن التعيينية؟ لأن هي منشأ الخلل فيما بينها وبين الروايات فقد شغل يومه أو مسير اليوم، يعني من قبيل مضمرة صناعة ورواية محمد البستي. إذا ما رفعنا اليد عن هذا الظهور في التعيينية انتفى التعارض حينئذ فيما بينها. بس من المقابل على إيش أبقينا؟ أبقينا على أصل حينئذ وجوب القصر، ولكن وجوب مخير بين التمام والقصر في البحر. وجوب مخير بين التمام والقصر بالتمام، وإذا يكون قد عمل حينئذ بمضمون تلك الروايات بلا أي إشكال. واضح؟ فحينئذ ينتفي هذا التعارض والتنافي فيما بين روايات الطائفة الآمرة لأهل مكة إذا خرجوا العرفات بالقصر تعيينا، وبين حينئذ مثل موثقة محمد مسلم بحسب اصطلاح اللي هي رواية عندنا ومضمرة صناعة. ليش؟ لأن مضمرة صناعة بتقول أنه يجب عليهم التمام، وهذه حينئذ لا تنتفي عن التمام إذا ما رفعنا اليد عن ظهورها في التعيين وقلنا بأنها مخير ما بين التمام والقصر في البحر. مخير ما بين التمام والقصر يكون من جهة ما ألغينا مفاد حينئذ هذه الطائفة من الروايات في خروج أهل مكة إلى عرفة، ومن جهة ثانية نكون قد عملنا بمفاد ومضمون رواية محمد المسلم ومضمرة صناعة في البحر، يعني هو الشق التمام الذي حينئذ اشتملت عليه تلك الرواية. كيف اشتملت عليه؟ قالت إنما يتعين عليه القصر إذا رجع ليومه، فلو لم يرجع ليومه لا يكون قد شغل يومه ولا يكون في مسير يوم، فبالتالي ما بيكون متعين على القصر، بل إطلاقات الأدلة الأولية تحتم عليه أنه باليوم والليلة في عليه 17 ركعة، يعني عليه التمام وليس متعين عليه القصر. واضح؟ بالتخيير هنا حينئذ ارتفع كل هذا الإشكال، نكون قد عملنا حينئذ بكلا المضمونين، مضمون القصر وهي رواية خروج أهل مكة العرفة، ومضمون حينئذ التمام. نعم، لو قلنا بتعين التمام القصر عليه يكون نكون قد ألغينا حينئذ ذاك المضمون في البين، وبالتالي يكون قد استحكم التعارض. فنحن من باب رفع ليس منشأ التعارض أصل وجوب القصر، ليس منشأ التعارض أصل وجوب القصر على خروج أهل مكة إلى عرفة إذا لم يرجعوا اليوم، وإنما منشأ التعارض وعدم العمل بمضمون مضمرة صناعة ورواية محمد مسلم فيما لو تعين حينئذ عليهم القصر. أما لو كانوا مخيرين بين القصر والتمام فبيكون قد عملوا حينئذ بمضمون تلك الروايات، وإنما يتعين عليهم القصر فقط وفقط في صورة الرجوع ليومه، لو لم يرجعوا ليومه فحينئذ يكون مخير بين التمام والقصر في البين. إذا حاصل هذا الوجه الثاني لدعوى التخيير في البين. هذا الوجه أيضا الإشكال عليه إشكال واضح، وهو إنه إذا جئنا لروايات خروج أهل مكة إلى عرفة، هذا التوبيخ وإلى آخره، التوبيخ على أي شيء حينئذ صدر في البين؟ هل حينئذ على تركهم لوجوب تخييري، يعني مخير بين التمام والقصر؟ لو كانت وظيفته التخيير بين القصر والتمام، وقد أمر عثمان للإمام علي أنه لا بدك تروح تصلي أنت ما لك الشأن، الرواية اللي تلوناها عليك واضح، ليش مخير بين القصر والتمام؟ فيه حينئذ يصلي حينئذ تمام، ولعل التمام هي أفضل حينئذ فردي التخيير في البيت، لأنه أربع ركعات حينئذ في البيت. يعني على أي أساس حينئذ تم هذا التوبيخ والويل والوايح والتجديد والإنكار حينئذ في البين؟ مضافا إلى أنه هذا الإنكار مش إنكار على أنه على التزامهم، على لا، على هذا السلوك، وأي سفر أشد من هذا السفر. واللي شو المفهوم من السفر؟ المفهوم أنه وقت بتحكي بالسفر بدك تحكي بالتقصير، بتحكي بالتقصير تعيينان، مش بتحكي بالتقصير مخيرا بينه وبين التمام في البين. هذا الوجه الثاني في له جنب صناعي في البين، وأنه وضعنا يدنا على منشأ التعارض في البين، وأشرنا إلى منشأ حينئذ التعارض، وحاولنا التغلب على التنافي فيما بين الدليلين على أساس حينئذ رفع اليد عن ما هو منشأ التعارض، اللي هو الظهور في التعيين. وبالتالي إذا رفعنا اليد عن ظهور روايات خروج أهل مكة إلى عرفات بالتعيين، عايش بدها تكون ظاهرة بالتخيير، مخير بين القصر والتمام في البين. هذا اللي حينئذ له المنشأ، بس جوابه واضح في البين أنه هذا لا يستقيم مع هذه الروايات التي فيها إنكار وفيها تجديد وفيها ويح وويل وأي سفر أشد وسلوك الرسول. لو كان هذا أمر حينئذ أمر تخييري في البين، ما كانش هذا السلوك المستمر لرسول الله وعليه الخليفة الأول والثاني والثالث بفترة ست سنوات من عمر خلافته في البين، وبعد ذلك بدأ له أن يحدث حينئذ تلك البدعة في البين، وهكذا حينئذ أمرت المدين بالأساس مخير في البين. وهذا التجديد وبدو شو أنك أنت شمت بناء الأعداء، وبدو شو أنه لا معاوية، إذا كان أمر تخييري في البين، كل هذا لم نكن بحاجة له فيه. هذا حينئذ ما يرتبط بالوجه الثاني مع جوابه. الوجه الثالث والأخير، الوجه الثالث والأخير هو نأتي لروايات الطائفة الأولى. ليش نحن مستبعدين هالقد وعندنا حساسية منها؟ لا تدفعنا كثير حينئذ في البحث. روايات الطائفة الأولى لها منطوق ولها مفهوم، لها مدلول لازم مفهومي في البحث. منطوقها شو؟ يجب عليك حينئذ التقصير تعيينا إذا طويت ثمانية فراسخ امتدادي في البحث. واضح؟ بالمفهوم إذا لم تطوي ثمانية فراسخ امتدادية مش واجب عليك التمام، هذا مش مفهوم. الانتفاء عند الانتفاء والارتفاع مش هذا، إنما هو عدم تعين وجوب القصر عليك في الجسم. خليكم معه، هذا المفهوم بإطلاقه فضفاض، بيشمل حتى الأربعة التلفيقية ذهابا وإيابا مع الرجوع ليومه. يعني اللي نطقت فيه مثل رواية محمد بن مسلم اللي عبر عنه بالوثقة ومضمرة صنعاء. هذا العموم بالمفهوم في البين، نرفع اليد عنه بمنطوق هودي الروايات في البين، فيما لو رجع ليومه أيضا بتعين عليه القصر، مش عملا بالمفهوم بل تقديما للمنطوق على المفهوم. في غير ذلك، في غير ذلك، غير ذلك شو؟ فيما لو راح ثلاث فراسخ وبده يرجع ثلاثة، فيما لو راح كذا كذا مدري شو الى اخره. هلا هيدي شو بدنا فيه؟ خلينا نحكي راح اربع فراسخ وبده يرجع اربع فراسخ، ولكنه لم يوصلهم ببعضهم البعض، يعني لم يرجع ليومه او لليلته، بل بات ليلته هنالك ورجع في اليوم الثاني. يبقى اطلاق المفهوم محكم بالنسبه له. وشو المفهوم؟ المنطوق كان عم بيقول يتعين عليه القصر في الثمانيه فراسخ الامتداديه. المفهوم أنه إذا ما طوى ثمانية فراسخ امتدادية هيدا تعين القصر بده شو ينتفي، مش انه يجب عليه التمام، لا ينتفي تعين القصر. وتعين القصر ينتفي شو بيعني حينئذ في المقام؟ يعني يكون حينئذ مخير فيه بين التمام والقصر، يعني ان القصر يكون تخييري بالنسبة له وليس حينئذ. وهذا معنى المفهوم، منطوقة يتعين عليك القصر، مفهومها أنه لا يتعين عليك القصر، يعني تكون حينئذ مخير فيه بين القصر والتمام. وإذا مفهوم عريض وسيال وفضفاض وعام خرجنا عنه فقط وفقط بصورة ما لو ذهب أربعة ورجع أربعة ليومه، يعني اتصل العود والرجوع بالذهاب في البين. وأما في صورة عدم الاتصال في البين يبقى المفهوم حينئذ شاملا له، وبالتالي أنه لا يتعين عليه القصر في البين، فيكون مخيرا بين القصر والتمام في البين. هذا اللي هم ذكروه في البين. هذا الكلام حينئذ له عدة أشوفة. الجواب الأول أنه هذا يمكن تحكي مع بعبارة أخرى، هذا لا يمكن أن نتكلم عنه بالنسبة لمثل روايات خروج أهل مكة إلى عرفات، لا يمكن نتكلم عنه بالنسبة لرواية إسحاق بن عمار الذين انتظروا أياما وأياما مجيء من لا يصلح سفرهم إلا به في البيت. والإمام عليه السلام شو قال؟ قال له أنه إذا كان بلغ المبلغ الذي يجب عليهم فيه التقصير اللي هو أربعة فراسخ، فساعتها كيف ما عملوا؟ يعني بدهم يكملوا لحيصوا 8 فراسخ، بدهم يرجعوا في 4 فراسخ، أقاموا أو انصرفوا أو مضوا في البين. بهالثلاث صور بس أقاموا قداش هذه اللي هي مدة التردد إلى مجيء، يعني مش الإقامة اللي هي 10 أيام، لأنه هذا مخصص وسوف يأتي الإشارة له وتقدم في كلام ابن أبي عقيل العماني اللي نسب إليه العلامة في المختلف، وذكروا صاحب الوسيل قرأنا حينئذ ذكر ابن أبي عقيل وجعله مذهب من ينتسب إلى آل الرسول صلى الله عليه وآله. فهيدي حينئذ من الواضح ومن البين حينئذ في المقام أنها بوجه لا تصلح لي أن تكون يعني يؤخذ فيها بإطلاق المفهوم الموجود بروايات الطائفة الأولى. يعني بعبارة أخرى، لو سلمنا بإطلاق المفهوم بالنسبة لروايات الطائفة الأولى حينئذ في البيت، لو سلمنا بذلك إنما هذا بدنا نرفع اليد عنه بالمخصص، وليس المخصص فقط وفقط ما ذكرتموه من رواية محمد مسلم ومضمرة سماع، بل عندك رواية خروج أهل مكة إلى عرفة، عندك رواية إسحاق بن عمار، عندك أيضا إذا تتذكروا صحيحة أبي ولاد إذا قال له إذا كان بلغ الموضع الذي يجب عليه فيه التقصير أو الذي جاز فيه التقصير اللي هو 4 فراسخ فكذا، في ذا اللي مضت معنا حتى لو رجع فيما بعد حين ذلك بهذا الكفي. يعني المخصص ليس فقط ما زعمتموه أنتم في الله. هذا ثانيا، من قال لكم أن المنطوق فيها هو تعين القصر عليه؟ المنطوق هو أصل وجوب القصر عليهم في البين. هذا التعين ومدري شو هذا، هلأ جيناه بالوجه الثاني لحتى حينئذ نبين أن منشأ التنافي والتعارض بين روايات خروج أهل مكة إلى عرفات ومثل رواية إسحاق بن عمار مع رواية محمد المسلم ومضمرة سماع في البين. وإلا ابتداء حينئذ ما يمكن أن يفهم من رواية الطائفة الأولى هو وجوب القصر عليه، ونقطع واضح بالمفهوم أنه لا يجب القصر عليه. هذا هو المفهوم، مش بالمفهوم أنه لا يتعين وجوب القصر عليه، أنه لا يجب القصر عليه تعيينا، لا، بالمنطوق وجب عليه القصر، بالمفهوم أنه لا يجب عليه القصر، لا يجب عليه القصر وهو مسلم ومكلف، شو الواجب عليه؟ حينئذ التمام فيه. هذا الذي حينئذ وأغلبهم فهموا منها حينئذ ذلك، واضح لأنه هو مكلف إما بقصر أو تمام، وهذا غير واجب عليهم القصر لأن الشرط غير متحقق له 8 فراسخ امتدادية، بغض النظر عن المخصص له اللي هو 8 ولو تلفيقية في البيت أعم من الرجوع ليومه أو عدم الرجوع ليومه، بغض النظر عن ذلك مفهومه هذا على كل حال فقط وفقط أنه لا يجب القصر عليه، وهو مسلم ومكلف باليوم والليلة بالصلاة اللي هي إذا ما كانش في قاصر قطع بده يكون في تمام اللي هو هيدا الذي حينئذ يعني غاية ما يفهم، مش نفي التعيين، لا تعيين القصر عليه وبالتالي بنفهم التخيير، لا إنما نفي وجوب القصر، هيدا الذي يفهم المنطوق وجوب القصر، المفهوم نفي وجوب، نعم ليس المنطوق هو وجوب التمام، المفهوم وجوب التمام صح، بس نفي وجوب حينئذ القصر، نفي وجوب القصر هو مكلف فاعتبر يجب عليه حينئذ التمام في أمامه، هذا منسلم به، ولكن المنطوق ظاهر في وجوب القصر، مو في تعيين وجوب القصر ومدري شو إلى آخره، هذا نحن اضطرينا له في المقام لحتى نبين منشأ التنافي فيما بين روايات خروج أهل مكة إلى عرفات مع مثل رواية عن مسلم ومضمرة السمعة، أنه ليس أصل ظهوره في وجوب القصر، وإنما ظهوره في تعين حينئذ القصري عليه، رفعنا اليد عن التعيين استفدنا حينئذ التخيير في البر، هذا اللي هو الوجه الثاني. أما هنا لا، ابتداء الذي يفهم من روايات الطائفة الأولى منطوقا هو وجوب القصر عليه، ويدل على الانتفاء عند الانتفاء، عند انتفاء الشرط يدل على انتفاء وجوب القصر عليه، يعني أنه ليس واجبا عليه، معنيت أنه خالص ما فيش عليه صلي، لا تبقى إطلاقات أدلة وجوب التمام عليه محكمة في البين بلا أي إشكال في المقام، مش من المفهوم لا، استفدناها من دليل آخر، بس من المنطوق، مش التخيير استفدنا، استفدنا نفي الوجوب وليس التخيير، كما أنه يدل على الانتفاء عند الانتفاء وغاية ما يدل على هذيك يدل نفي تعين حينئذ القصر، لازم نفي تعين القصر هو حينئذ التخيير، بده يقول لا في له لازم آخر وهو حينئذ أنه يتعين عليه التمام في البعين، فما ذكر من هذا الوجه أيضا لا يرجع إلى محصل. فالصحيح إلى هنا أنه يجب عليه حينئذ القصر الشرط الأول، وهو حينئذ الثمان فراسخ اللي هي عبارة عن 24 ميلا اللي هي عبارة عن بريدين في البحر، وهذه الثمانية فراسخ لا يجب أن تكون امتدادية، بل يكفي فيها التلفيق من 4 ذاهب و4 جاي، ولا يشترط في التلفيقية أن يكون الرجوع ليومي، أن يتصل الإياب بالذهاب، بل حتى لو فصل بينهم بفاصل يوم أو ليلة لا بأس به في البحر. نعم يشترط أن لا يكون الفاصل بالمرور على قواطع السفر واللي أحدها الإقامة على رأس الأربعة فراسخ بعشرة أيام، ليش؟ لأن هذه الإقامة بتكون ماحية للسفر السابق ومنشئة لسفر جديد في البحر. ماحية للسفر السابق، السفر السابق قداش كيه؟ 4 فراسخ، والأربع فراسخ بعمره ما بتقص، الأربع فراسخ أساسا نحن عم نحكي بالنام بفي بريد، إنه بريد ببريد في البين، إنه روايات الطائفة الثالثة والرابعة الحاكمة على روايات الطائفة الأولى والمقيدة لإطلاق الطائفة حينئذ الثانية واضحة في هذا المجال، واللي على أساسها رفعنا التنافي والتعارض بين الطائفة الأولى اللي هي اشترط الثمانية فراسخ الامتدادية، والطائفة الثانية اللي اكتفت بالبريد وبالأربعة فراسخ تتذكروا في البعين، فبالتالي حينئذ لا يشترط العود ليومه حتى يجب عليه القصر، حتى لو فصل بفاصل ما دون الإقامة 10 أيام هم بيضلوا على القصر. نعم إذا فصل بفاصل 4 ذهاب هي ليست سفر، وبده يرجع قداش 4 أيام أيضا ليس سفرا في البعين، ومع الأخذ عن الاعتبار أن الصحيح في التلفيق 4 ب أن لا يقل الذهاب عن 4 ولا يقل الإياب عن 4. أما الصور الأخرى للتلفيق ذهاب 3 وإياب 4 أو 2 ب6 أو 1 ب7 أو بالعكس، لا سيما الذهاب لأنه هو الضرب في الأرض في البين 7 ب1 أو 6 ب2 أو 5 ب3 في البين، هذه الصور حينئذ لا يؤخذ بها، والدليل على ذلك جملة من الروايات منها حينئذ موثقة معاوية بن وهب اللي ورد فيها أنه أدنى ما يقصر المسافر بريد في بريد في البين، ومسألة أنه غلب الطريق الرجوع هو طريق الذهاب في البين، وأنه إذا كان 4 فبده يكون 4، الأمر ليس كذلك بالروايات التي مضت معنا، لا في عندك إن هو سلكه في الماء كان 20 فارسخا بالنسبة لقصر بني هبير، وإن هو سلكه أو مثلا سلكه في اليابسة بيوم أو في بعض يوم أو سلكه في الماء لا بيخذ معه يوم كامل في البين، رواية الراكب ورواية السفينة اللي مرت معنا إذا بتتذكروها، هي رواية محمد بن أسلم على ما بيجي واضح. فحينئذ الصحيح هو فقط وفقط أن لا يقل الذهاب عن 4 ولا يقل الإياب عن 4. هلأ بيبقى بدنا نوقف على مضمون الفتوى، والأهم هو تعليقات جملة من المعلقين على الماتن. هلأ للأسف في كنت طلعت هلأ محاشي جديدة على العروة فيها 41 مارجع، بعده ما وصلوش بالصلي بس بعده ما وصلوش للمسافر، يعني من بنكون سفرنا وبعده ما وصلوش، هن صاروا بالمجلد الثامن بعدهم بالصلي صوب الإقامة والى اخره 41 مرجع. بلكي انتوا لا يومها بيصير حدا منكم مرجع وبيعمل له تعليق على اتمن مجلدات وبعض فلو موجودة كنا جبنيها وقرينا لكم. والحمد لله.